الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي أحاديث باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وتكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، إلا أننا لم نتمها واتفقنا على أن نعيدها في هذا الدرس وأن نذكرها مفصلة. قرأنا في الباب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أنكرت فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم الإسراء، وقلت لكم إن هذه المسألة خلافية اختلف فيها السلف والخلف على آراء. فأنكرت السيدة عائشة رضي الله عنها كما هو معنا في صحيح مسلم، أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وجاء مثل هذا الإنكار عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله، وكان يحلف على ذلك، أي على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل. المشهور عن ابن مسعود كمذهب عائشة من أنه لم يرى ربه، لكن حكي عنه أنه قال بالرؤية. كذلك حكي عن أبي هريرة وعن أحمد بن حنبل، وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه. وهذا هو المذهب الثاني في المسألة كما يقول القاضي عياض. قال القاضي رحمه الله: ووقف بعض مشايخنا في هذا، توقفوا لم يتكلموا لا بالرؤية ولا بعدمها، قال لعدم وجود دليل واضح صريح في هذه المسألة، ولكنهم في نفس الوقت جوزوا رؤية الله تعالى. هذا هو الخلاف في الرؤية، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب السيدة عائشة ومن وافقها عدم الرؤية، المذهب الثاني مذهب ابن عباس ومن وافقه وهو الرؤية، والمذهب الثالث الوقت توقف عن الخوض في المسألة. لكن هناك مسألة أخرى، هل رؤية الله تعالى جائزة في الدنيا أم ليست بجائزة؟ أما في الآخرة فسنرى ربنا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة على ما سنذكره في الباب القادم. ولكن في الدنيا هل يجوز أن يرى الإنسان ربه أم ليس بجائز هذا؟ هل من الجائز أن يرى بغض النظر عن الوقوع؟ هل يجوز أن يرى الإنسان ربه أم لا يجوز؟ قال: ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، والدليل على جوازها سؤال موسى إياها، إذ سأل ربه أن يراه، قال: رب أرني أنظر إليك. لو كانت الرؤية مستحيلة لا يمكن أن يجهل موسى عليه السلام هذه الاستحالة بحق الله تعالى، فلا شك أنه يعرف ما يجوز على الله وما يستحيل عليه. فلو كانت الرؤية مستحيلة في الدنيا لما سأل موسى ربه أن يراه. ومع ذلك اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه، وقلنا إنه قد ورد في أجوبة القاضي أبي بكر رحمه الله تعالى، ما صرح بهذا، وإنما ورد في سياق أجوبته ما يقتضي أن موسى عليه الصلاة والسلام رأى ربه. فالذين قالوا بجواز الرؤية اختلفوا هل وقعت أو لم تقع. من أحال الرؤية في الآخرة فإنه يحيلها في الدنيا من باب أولى كالمعتزلة، ومن أجازها في الآخرة بالنسبة للدنيا اختلفوا، هل هي جائزة أم ليست بجائزة؟ فمن أجازها في الدنيا اختلف في الوقوع، هل وقعت أو لم تقع؟ والوقوع في أمرين، وقوع الرؤية من موسى عليه الصلاة والسلام، والأكثرون على أنه لم يرى ربه، وبعد ذلك وقوع الرؤية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه أو لم يره، والأكثرون على الرؤية كما سنذكره بعد قليل. الآن عرفنا المذاهب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الحياة الدنيا في الإسراء والمعراج. هذه الخلافية الأولى في هذه المسألة. الخلافية الثانية في المسألة في تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال القاضي عياض: وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا، هل كلمه مباشرة من غير واسطة أم أنه كلمه بواسطة. قال: فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه مباشرة، وعزى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. هذه هي المسألة الثانية. والذين نفوا الكلام استدلوا بقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، على ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول الذي قرأناه في هذا الباب في الدرس الماضي. وأما الخلافية الثالثة ففي الدنو والتدلي، ثم دنا فتدلى، هل كان هذا الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كما مر معنا عن أبي هريرة وغيره، أما أن هذا الدنو والتدلي من النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهل الدنو كان من الله تعالى ومن نبينا عليه الصلاة والسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ هذه موضوعات اختلف فيها العلماء أيضا. قال القاضي عياض: وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة هنا في مسلم، أو مختص بأحدهما من الآخر، من النبي لجبريل أو من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عن ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فأجرى أيضا هذه الآية على ما أجرى عليه الرؤيا. قالوا من الله تعالى، دنو من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك هل الله سبحانه وتعالى ينتقل كما تنتقل الأجسام؟ إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، يعني العبد يمشي نحو الله تعالى والله يمشي نحو عبده. اتفق العلماء على تأويل هذا النص وما شابهه من النصوص. قال: وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا وليس على وجهه الذي يتبادر إلى الأذهان من أن الله تعالى ينتقل انتقال الأجسام، يخلو منه مكان ويشتغل به مكان آخر. هذا من صفات الأجسام والحوادث، هذا من صفات المحدود، من صفات المركب. والله سبحانه وتعالى تعالى أن يشبه أحدا من خلقه، تعالى الله عن أن يشبه الحادث. إما أن نقول كما قال سلف هذه الأمة رضي الله عنهم لأنه تدلى تدليا يليق به، وإما أن نقول كما قال كثير من العلماء بأن هذا التدلي ليس على وجهه، بل كما قال جعفر بن محمد: الدنو من الله تعالى لا حد له، ومن العباد في الحدود، العبد يتجلى يتقرب يخلو منه حيز ويشتغل به حيز آخر، يخلو منه فراغ ويشتغل به فراغ آخر، يكون في مكان
وينتقل إلى مكان آخر، وهذا مستحيل بحق الله سبحانه وتعالى. قال: فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه، يقول معنى هذا ظهور عظيم منزلته لديه، وإشراق أنوار معرفته عليه، وإطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه. هذا دنو النبي من الله تعالى، والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه. ويكون قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى على هذا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الله إجابة الرغبة وإبانة المنزلة. ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هذا كلام القاضي عياض في المسألة، وقد ذكره لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى مختصرا واضحا بينا. الآن سنتكلم على مسألة الرؤية. نحن ذكرنا الآن الخلافات فيها، ذكر لنا القاضي عياض الأقوال فيها، ولكن ما ذكر لنا المختار وما ذكر لنا الدليل على هذا المذهب المختار. قال: أما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية. قال: والحجج في هذه المسألة وإن كانت كثيرة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكننا لا نتمسك إلا بالأقوى منها. ما هو الأقوى؟ قال: الأقوى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام عبد الله بن عباس. وعن عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وكان الحسن البصري يحلف: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال: والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة، والمرجوع إليه في المعضلة يجوز أن تقول حبر وأن تقول حبر، والحبر أفصح. قال: الأصل في الباب حديث ابن عباس الصحيح عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قال: وقد راجعه ابن عمر، عبد الله بن عمر راجع عبد الله بن عباس في هذه المسألة وراسله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأخبر ابن عباس ابن عمر أنه رآه. قال: ولا يقدح هذا في كلام السيدة عائشة. ماذا نعمل بكلام السيدة عائشة وقد أنكرت كما قرأنا في الدرس الماضي في بداية الباب أول حديث في الباب عن السيدة عائشة أنها أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ماذا نعمل بإنكار السيدة عائشة؟ قال: لا يقدح هذا، أي كلام عبد الله بن عباس في كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. لماذا لا يقدح ولماذا لا يتعارض؟ قال: لأن السيدة عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى ربي. هي ما نقلت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطع الخصام وارتفع الجدال ولا أقر الناس جميعا بالرؤية. وإنما قالت السيدة عائشة ما قالته متأولة لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهمت من هذا ما قالته، ومتأولة لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قال: والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة. قول الصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة لا يكون قوله حجة. أصلا قول الصحابي خلافية كبيرة بين الأصوليين، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ومذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا إلا بشروط وضوابط، وهو القائل: كيف آخذ بقولي من لو حاججته لحججته؟ وبعد ذلك الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة قالوا قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره فعند ذلك ما يكون قوله حجة، وإنما نرجع في هذه المسألة إلى الترجيح. قال: والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة. وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤيا وجب المصير إلى إثباتها. ليش؟ لماذا نذهب إلى إثبات الرؤيا التي قالها عبد الله بن عباس؟ قال: لأن هذه المسألة ليست من المسائل التي يمكن أن تدرك بالعقل، ليست من المسائل التي يتكهن فيها الإنسان أو يخمن أو يظن، لأنها من أمور المعتقد. قال: فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما هي أشياء تتلقى بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال فيها للاجتهاد، ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى يقول في قول الصحابي: إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد وكان الكلام الذي قاله الصحابي محمول على سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا مجال فيه للاجتهاد، عند ذلك يعتبر حجة عند الجميع. وقول عبد الله بن عباس إن رسول الله لأ ربه مسألة ليست خاضعة للاجتهاد وليست خاضعة لما يمكن أن تتصوره العقول، ولذلك نحمله على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. تحسينا للظن بعبد الله بن عباس قال: وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس، قال: ما عائشة عندنا بأعلم ابن عباس. وابن عباس يقول إنه رأى يثبت، والسيدة عائشة تنفي ولم تذكر النفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرت النفي لما فهمته من الآيات التي ذكرناه. قال: ثم إن ابن عباس أثبت شيئا نفاه غيره، والقاعدة العامة عندنا المثبت مقدم على النافي. إذا إنسان قال: رأيت فلانا قتل، وآخر قال: ما قتل فلان، من الذي يقدم كلامه إذا كان الرجلان عدلين؟ يقدم كلام المثبت. النافي يقول: ما أعلم أنه مات. إذا أنت ما تعلم غيرك علم، إذا أنت لم ترى غيرك رأى. أما الذي قال: رأيت فلانا قد قتل، لو قلنا ما قتل معناه كذبنا، وهو عدل، أصل في أنه عدل ليس بكاذب، ولذلك قدموا الإثبات على النفي. فعبد الله بن عباس يثبت، والسيدة عائشة تنفي، والمثبت مقدم على النافي. قال الإمام النووي رحمه الله: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، في حديث ابن عباس وغيره مما تقدم، وهذا لا يمكن أن يؤخذ إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. قال: ثم إن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها حديث لذكرته، ولكنها ما ذكرت في ذلك حديثا، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات. قال الإمام النووي: والجواب عما احتجت به من الآيات. قال: فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال: فجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو إحاطة، والله تعالى لا يحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤيا بغير الإحاطة. نعم، نقول إن الله لا يحاط به، ولكن هل كونه لا يحاط به معنى ذلك أنه ممنوع أن يرى؟ قد لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالشيء ولكنه يرى. لا نستطيع أن نحيط بالله تعالى ولكن لا مانع أن يرى ربه. ما قلنا نحن إن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بربه، وإنما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكون الإحاطة منفي لا يستلزم أن تنتفي الرؤية بغير إحاطة. وأما احتجاجها رضي الله عنها لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قال فالجواب عنه من أوجه. الوجه الأول أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فالسيدة عائشة تقول لو أنه رأى ربه وكلمه حالة الرؤية لكان هذا منافيا للآية. فيقول أيضا لا يوجد تلازم، نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وما قلنا إنه حينما رأى ربه كان يكلم ربه، فالرؤية ما كان معها كلام وبعد ذلك كان الكلام من وراء الحجاب. الجواب إذن الأول أنه لا يلزم من وجود الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. والجواب الثاني أن هذا عام، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا هذا عام مخصوص بما ذكرناه من الأدلة، ولا مانع أن يخصص العام، بل قال العلماء ما من عام إلا وخصص. الثالث ما قاله بعض العلماء، قال إن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة. قال الإمام النووي وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان محتملا، ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا في الإلهام والرؤية في المنام، وكلاهما يسمى وحيا، وكأنه يشير إلى ضعف هذا الجواب الثالث. فالجوابان الأولان هما الجوابان المعتمدان، أولا أنه لا يلزم من وجود الرؤية وجود الكلام، والثاني أن هذا العام مخصوص في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا استطراد بالنسبة للكلام من وراء الحجاب، هل معنى ذلك أن الله تعالى يضع حجابا بينه وبين الناس الذين إذا أراد أن يكلم نبيه عليه الصلاة والسلام يضع بينه وبينه حجاب كما كان يفعل الملوك يضعون بينهم وبين من يخاطبونهم حجابا؟ قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ما كان مجاهرا لهم بالكلام، بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه، وليس المراد أن هناك حجابا يفصل موضعا من موضع ويدل على تحديد المحجوب أن الله تعالى محدود وقائم وراء الحجاب. قال فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم يرى المتكلم، يعني عندما يسمع النبي كلام الله تعالى وهو لا يرى يكون بمنزلة ما لو كان المتكلم من وراء حجاب، وإلا فالله تعالى لا يحده حجاب ولا تحده جهة. إذن مختصر الكلام الذي ذكرناه سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه في الحياة الدنيا ليلة الإسراء والمعراج، وأن الرؤية جائزة، وأما في الآخرة فسيرى كل مؤمن ربه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على ما سنذكره في الدرس القادم. وأما بالنسبة لأحاديث الباب فعن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. قال الإمام النووي رحمه الله قال أكثر العلماء المراد رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، وأنها كانت عظيمة جدا سدت الأفق. وقال ابن عباس في هذا رأى ربه سبحانه وتعالى، وعلى هذا معنى نزلة أخرى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت له عرجات في تلك الليلة لاستحقاق عدد الصلوات. من قال في الأول بأنه رأى جبريل قال في الثاني، ومن قال في الأول بأنه رأى ربه قال في الثاني بأنه رأى ربه. وعن الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين. قال الإمام النووي هذا الذي قاله ابن عباس معناه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. وقد قلنا إنه يوجد في هذا الحديث ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش وزياد وأبو العالية. وأما قول السيدة عائشة في حديث الباب الذي ذكرناه في الدرس الماضي من أنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال يعني أعظم على الله تعالى الكذب، والفرية هي الكذب. فلما قالت هذا الكلام لمسروق، قال مسروق رضي الله تعالى عنه وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، معنى أنظريني يعني أمهليني. فقال لها أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، أي مراده، أليس هذا يدل على أنه رأى ربه؟ فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى نحن عرفنا الجواب على هذا الاستدلال الذي استدلت فيه سيدة عائشة. قال الإمام النووي رحمه الله هذا كله تصريح من عائشة ومسروق بجواز قول المستدل بآية من القرآن إن الله عز وجل يقول. قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها أولم تسمع أن الله يقول، وقد مرة ثانية قالت له أولم تسمع أن الله يقول، قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفدية على الله والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. هل يجوز أن يقول المستدل بكتاب الله إن الله يقول أو أنه يقول قال الله؟ فروي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير التابعي المشهور روي عنه أنه كره أن يقول المستدل إن الله يقول، فقال لا تقولوا إن الله يقول ولكن قولوا إن الله قال. لم يذكر الإمام النووي وجهة نظر مطرف رضي الله تعالى عنه، ولكني أظن والله أعلم أن كلمة قال قال الله تعالى في الأزل، ويقول مضارع على الحال، والله تعالى قد قال وانتهى. فلعل اجتهاده أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يستدل بالآية أن يقول قال الله تعالى كذا ولا يقول الله يقول كذا، لأن الله قال وانتهى القول. قال الإمام النووي في تصريح السيدة عائشة هذا ذكرت عدة أماكن ونقله عنها مسروق، وكلها تقول فيها ألم تسمع أن الله يقول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الذي أنكره يعني هذا الكلام الذي قالته السيدة عائشة رد على الذي قاله مطرف رحمه الله تعالى. قال وهذا الذي أنكره مطرف من عدم جواز قول الإنسان إن الله يقول، قال هذا خلاف ما فعلته الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين. قال النووي رحمه الله فالصحيح المختار جواز الأمرين كما استعملته عائشة رضي الله عنها ومن في عصرها ومن بعدها من السلف والخلف، وليس لمن أنكره حجة ما دام هذا قد استعمل من قبل فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة واستعمل من قبل علماء التابعين وفقهاء التابعين، فليس لأحد أن ينكره أو أن يقول إن هذا ليس بجائز. قال ومما يدل على جوازه، نريد الآن نص يدل على جواز غير كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنه من المحتمل أن يقول السيدة عائشة قالت ومطرف قال. قال ومما يدل على جوازه من النصوص قول الله عز وجل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال والله يقول الحق، ما وردت الآية والله قال الحق. قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال يقول الله، وليس وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، فما قاله مطرف رضي الله تعالى عنه كلام لا يوافق عليه، والمصحيح المختار على خلافه. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أولم تسمع أن الله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قال فهكذا هو في معظم الأصول بحذف الواو، مع أن الآية وردت في القرآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فكيف حذفت السيدة عائشة الواو من التلاوة أو من هذا الاستدلال؟ قال هذا لا يضر، كونه هكذا ورد في معظم الأصول والسيدة عائشة قالته هذا، قال هذا لا يضر في الرواية والاستدلال. قال لأن السيدة عائشة الآن ليس مرادها أن تقرأ علينا القرآن أو أن تتلو علينا الآية كما هي، وإنما مرادها أن تذكر لنا موطن الاستدلال في الآية. قال وبناء على ذلك هذا لا يضر. قال لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجهها، وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة، ولا يؤثر حذف الواو في ذلك. هل يوجد لهذا نظير؟ قال نعم، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، هي والآية وأصلها وأقم الصلاة طرفي النهار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الآن تلاوة الآية كاملة، وإنما يريد أن يبين لنا موضع الاستدلال في الآية. قال وقوله تعالى أقم الصلاة لذكري، يعني في الحديث الصحيح والآية في القرآن الكريم وأقم الصلاة لذكري. قال هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين، والتلاوة بالواو فيهما والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رأيته، أي لجبريل، ما رآه إلا مرتين على خلقته الأساسية، ليس على الخلقة التي كان يأتيه بها حينما ينزل عليه بالوحي، رآه مرتين على خلقته الأساسية، وخلقته الأساسية كبيرة جدا. قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقي ما بين السماء والأرض. ولا تعجبوا من هذا، لا نستكبر على الله تعالى شيء، كونه سد بخلقه الأساسي ما بين السماء والأرض، العالم ليس هو السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض جزء من هذا العالم الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. نؤمن بكل ما ورد في الشرع في القرآن أو الحديث الصحيح على ظاهره وعلى ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نستكبر عليه شيء. قال الإمام النووي هكذا هو في الأصول ما بين السماء والأرض وهو صحيح. وأما عظم خلقي فضبط على وجهين، ضبط على ما قرأنا بكسر العين وفتح الظاء، أحدهما بضم العين وإسكان الظاء عظم خلقه، والثاني بكسر العين وفتح الظاء على ما قرأنا عظم خلقه. وأما قوله سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، فقالت له السيدة عائشة سبحان الله لقد قف شعري بما قلت. قال أما قولها سبحان الله إيش مرادها بهذه الكلمة؟ قال فمعناه التعجب من جهل مثل هذا، كيف تجهل مثل هذا؟ قالت سبحان الله صيغة من صيغ التعجب. قال وكأنها تقول كيف يخفى عليك مثل هذا. ولفظة سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها، وكقوله للصحابي الذي كان جنبا وتوارى في لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجد، هذه صيغة من صيغ التعجب. وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله، قال وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر بن السراج وغيره. وكذلك يقول في التعجب لا إله إلا الله، ما يريدون في هذه الحالة الذكرى، وإنما يريدون في هذه الحالة إظهار التعجب بهذه الكلمة التي وردت في الذكر. وأما قولها رضي الله عنها قف شعري، فمعناه قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق. هذا الحديث أو هذا الإسناد كله كوفيون، وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله ابن نمير، وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، وزكريا هو ابن زائدة أو ابن أبي زائدة، وابن أشوع وسعيد بن عمرو ابن أشوع بفتح الواو وإسكان العين عن مسروق. قال قلت لعائشة فأين قوله، أي قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، إلى عبده ما أوحى. هذه ظاهر الكلام أن الله تعالى هو الذي أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. يستفسر مسروق من السيدة عائشة التي أنكرت الرؤيا، فقالت له السيدة عائشة إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم، وأوحى إلى عبده ليس إلى عبد جبريل، وإنما أوحى إلى عبد الله تعالى. قال كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. وقد قرأنا هذين الحديثين في الدرس الماضي، ففي الحديث الأول قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه، أن بمعنى كيف. وفي الرواية الأخرى رأيت نورا. قال الإمام النووي ومعناه، هل معنى ذلك أن الله تعالى نور؟ النور جسم، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون جسما، فما معنى قوله؟ قال معناه حجابه نور فكيف أرى، حجاب الله تعالى نور فكيف أرى. والدليل على ذلك ما سيذكر معنا في الحديث القادم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا، إذ النور من جملة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. قال هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله الله نور السماوات والأرض كما ورد في القرآن الكريم وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور، معناه ذو نورهما وخالق، خالق نور السماوات والأرض. وقيل في المعنى هادي أهل السماوات والأرض، لأن الإنسان يهتدي بالنور. وقيل منور قلوب عباده المؤمنين، وقيل معناه ذو البهجة والضياء والجمال، والله أعلم. والمهم أن جميع علماء المسلمين قد اتفقوا على تأويل هذا، لأن النور جسم والله تعالى منزه عن أن يشابه الأجسام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا بيان ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، أي أن حجابه النور كما ورد مصرحا به، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال حجابه النور. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. هذه الأحاديث لم يعنون لها الإمام النووي رضي الله تعالى عنه بعنوان مستقل، وإن كان الموضوع الذي فيها فيه شيء من الاستقلال عن الموضوع السابق، ولكن لما كان في الحديث من الكلام على حجاب الله سبحانه وتعالى وهو أنه من النور، وكان هذا الكلام شارحا للكلام السابق، جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكلام من تتمة الكلام في الحديث السابق. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، قال فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو يستحيل في حقه جل وعلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، إيش يعني يخفض القسط ويرفعه؟ فقال القاضي عياض قال الهروي قال ابن قتيبة القسط الميزان، إذن يخفض القسط ويرفع يعني يخفض الميزان ويرفع. قال وسمي الميزان قسطا لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل. قال والمراد، إيش المراد من هذا الحديث؟ قال والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة، وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله، فشبه بوزن الميزان. وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، وفي الرواية الأخرى يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، قال الإمام النووي فمعنى الأول يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده، ومعنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده، فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، قال فالسبحات هي جمع سبحة، ومعنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام كما ذكرناه قبل قليل، والله تعالى منزه عن الجسم والحد، والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة بشعاعهما. والمراد بالوجه، ما هو المراد بوجه الله؟ قال المراد بالوجه الذات كما ثبت ذلك مؤولا عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه، المراد بذلك جميع المخلوقات، لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. وأما قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى، قال هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض كما مر معنا في أول هذا الباب، الأول الأعمش والثاني عمرو بن مرة والثالث أبو عبيدة. أما الأعمش فقد ترجمنا له أكثر من مرة، وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي التابعي الجليل المشهور، ومناقبه كثيرة وقد ترجمناه أكثر من مرة. وأما عمرو بن مرة فهو عمرو بن مرة ابن عبد الله ابن طارق الهمداني المرادي أبو عبد الله الأعمى الكوفي أحد الأعلام المشهورين، روى عن عبد الله بن أبي رباح وأبي وائل وابن المسيب وخلق، وروى عنه ابنه عبد الله وأبو إسحاق ومنصور وخلق، توفي سنة 1610. وأما التابعي الثالث فهو أبو عبيدة، أبو عبيدة اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الهذلي الكوفي، روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب، وروى عنه ابناه القاسم ومعن، وعمر بن مرة كما معنا في هذا الحديث توفي سنة 77 من الهجرة. فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، من كان منكم يجمع مثل هذا فليضيف هذا الإسناد إلى الأسانيد السابقة. وهذا الإسناد فيه إلى جانب هذه اللطيفة الحديثية أن كل رجاله من الكوفيين فهو مسلسل بالكوفيين، وقد مرت معنا نظائر كثيرة لهذا. وأما قول الإمام مسلم رحمه الله في نهاية الحديث وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر الحديث عن رجلين عن شيخين، الأول أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب الاثنان رويا هذا الحديث، قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى آخر الإسناد. إمام مسلم في نهاية الرواية قال وفي رواية أبي بكر أي أبي بكر بن أبي شيبة عن الأعمش ولم يقل حدثنا. لما قال الإمام النووي هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا، ظاهر هذا الكلام أن الاثنين قد رويا هذا الحديث بصيغة حدثنا، ولكنه في الحقيقة الإمام أبو بكر بن أبي شيبة قال عن، والإمام أبو كريب ابن العلاء قال حدثنا. فلو أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم ينبه على هذا لتبادر إلى الأذهان أن الاثنين ذكرا الرواية بصيغة حدثنا، ولذلك ذكر الصيغة وبعد ذلك نبه عليها. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، فهو من احتياط مسلم رحمه الله وورعه وإتقانه، وهو أنه رواه عن أبي كريب وأبي بكر. فقال أبو كريب في روايته حدثنا، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، وقال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، ولكن ليس بالإمكان التفصيل أثناء أداء السند، ولذلك ذكره الإمام مسلم على هذا النحو، وبعد ذلك بين أن هذا السياق إنما هو سياق أبي كريب، وأما سياق أبي بكر بن أبي شيبة فإنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ولم يقل حدثنا الأعمش. قال: فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله تعالى. فحصل فيه فائدتان لهذا التنبيه: أحدهما أن كلمة حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، هذا لا خلاف فيه، وأما عن فقد ذكرنا فيها خلافا في مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال، إلا إذا كان راويها مدلسا، فقد قلنا إن المدلس إذا حدث بصيغة عن فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا ثبت سماعه من جهة أخرى. فلو أن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصر على إحدى العبارتين، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، لو قال عن الأعمش لأهمل صيغة حدثنا التي حدث بها أبو كريب، ولو قال حدثنا ولم ينبه لأهمل صيغة أبي بكر بن أبي شيبة، ولذلك ساق الحديث برواية أبي كريب وهي حدثنا وهي المتفق عليها، وبعد ذلك نبهنا إلى أن الإمام أبا بكر ابن أبي شيبة لم يسقه بهذا اللفظ، وإنما ساقه بلفظ عن حيطة وورعا من أن ينقل الكلام على غير وجهه. وقد قلنا أكثر من مرة إن هذا من حيطة الإمام مسلم ومن ورعه وتقواه ومن شدة تحريه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله تعالى بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وجعل أولئك الأئمة أسوة لنا، وهدانا لأن نتبع طريقهم ونقتفي آثارهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.